الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في المرحلة الأولى جاء الشيخ بأدلة على اللزوم، ثم في المرحلة الثانية قال لكن يوجد إجماع على عدم اللزوم بالمعاطاة، ثم في المرحلة الثالثة يريد أن يناقش ذلك الإجماع. نحن أكملنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، الآن وصلنا إلى المرحلة الثالثة، فالشيخ يبدأ بمناقشة الإجماع المدعى على عدم اللزوم الذي اعتبر كمخصص للعمومات الدالة على اللزوم، فيقول هذا الإجماع عليكم السلام يمكن أن نناقش فيه من جهتين. الجهة الأولى مناقشة صغروية، والجهة الثانية مناقشة كبروية. أما الجهة الأولى وهي المناقشة الصغروية، فيقول الشيخ الأنصاري نحن لا نلتزم بوجود إجماع على عدم اللزوم، أصلا الإجماع لن يتحقق، ويستشهد بثلاث عبائر للعلامة وردت في كتبه الثلاث. العبارة الأولى ما ورد في كتاب النهاية للعلامة، حيث عبر بأن الأشهر عندنا مضمون عبارته أن اللزوم لا بد أن يكون في البيع القولي، يعني اشتراط الصيغة الأشهر، وهذه العبارة الأشهر تدل على وجود مخالف معتد به، وإلا لو لم يكن هناك مخالف معتد به لعبر بالمشكور ولم يعبر بالأشهر كما هو الجاري في عبائر الفقهاء. العبارة الأولى. العبارة الثانية للعلامة في كتاب المختلف، حيث قال الأكثر على القول بعدم اللزوم في المعاقات، وكلمة الأكثر تدل على وجود كثير من العلماء في قبال الأكثر لم يقولوا بعدم اللزوم بل قالوا باللزوم، وهذا يعني أن الإجماع غير متحقق. العبارة الثالثة ما قاله العلامة في كتاب التحرير، حيث عبر بالأقوى، وفي قبال الأقوى يعني يوجد قول قوي على اللزوم، وهذا يدل، وهذه العبائر الثلاث تدل على أن الإجماع ليس متحققا من أساسه، وإلا لما عبر بالأشهر والأكثر والأقوى. هذه المناقشة الأولى.
الشيخ الأقوى ما نظر إلى أقوال المتقدمين، نظر إلى وجوه الفتوى، يعني أكو وجه قوي ووجه أقوى، مو وجه قوي قوي وقوي أقوى.
إذا كنت تقصد أنه رأي علامة أنه يقول الأقوى في نظرك أنه عدم اللزوم، زين في قبال الأقوى في نظرك أيها العلامة
أكو وجه قوي،
وجه قوي إذا أنا وجه قوي إذا هناك من خالف
هذا الوجه القوي خالف الإجماع، لكن مو دليل أن هذا الوجه القوي أكو من يلتزم به ويتبناه.
لا، إذا كان وجه قويا فليس معقول الإجماع، يعني إجماع على خلاف الوجه القوي. يعني قطعان اكو يعني نكتشف
كثير من الاحيان شفنا اكو روايه قويه ودليل
صحيح
نلتزم به لولا وجود الاجماع.
كلامك صحيح انا التزم بكلام. طبعا احنا ما نريد نستدل بعبار
يعني
راجع الاستشهاد نستشف من هذا ما نريد استدلال حتى نعتمد هذه الثقه يعني في المطلب يعني. على الاقل العباره الاولى والثالثه ايضا تدل او ثانيه الاكثر يعني شنو الاكثر؟ شيخ مالك قول يعني كثير لان افعل تضييق عاده العلماء يستعملون هذه العباره. المناقشه الاولى. المناقشه الثانيه اننا لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بان الاجماع على عدم اللزوم متحقق ولكن هذا الاجماع ليس كاشفا عن راي المعصوم سلام الله عليه وليس بحجه بل هو موهون. لماذا؟ لأن القائلين بعدم اللزوم العلماء الذين أجمعوا على عدم اللزوم إنما قالوا بذلك عدم اللزوم لأنهم من القائلين بالإباحة وعدم الملكية. فإذا كانوا من القائلين بالإباحة وعدم الملكية فعدم اللزوم يكون أمرا واضحا. لماذا؟ لانتفاء موضوعه. اللزوم انتفى موضوعه وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. لماذا؟ لأن اللزوم موضوعه الملكية متفرع على ملكية. فإذا أنكرنا الملكية من أساسها فيكون القول باللزوم أو عدم اللزوم سالبا بانتفاء الموضوع لأن موضوعه من أساسه لم يتحقق. السؤال عن اللزوم وعن عدم اللزوم فرع القول من أول مرة كنا نقول بالملكية ثم بعد ذلك نسأل هذه الملكية لازمة أم جائزة. أما إذا أنكرنا الملكية من أساسها وقلنا بالإباحة فلا معنى للبحث عن اللزوم وعدم اللزوم لأن عدم اللزوم ثابت من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لكن من قال لكم أن هؤلاء العلماء على فرض القول بالملكية لا يقولون باللزوم؟ بعبارة أخرى الذي يضرنا في المقام ويؤدي إلى رفع اليد عن العمومات الدالة على اللزوم هو الإجماع على عدم اللزوم مع القول بالملكية. إذا قال العلماء بالملكية ثم قالوا بعدم اللزوم هذا يؤدي إلى رفع اليد عن العمومات الدالة على اللزوم. أما الواقع ليس كذلك. الواقع ما هو؟ أن العلماء الذين أجمعوا على عدم اللزوم هم قائلون بالإباحة ولا يقولون بالملكية. فلا يمكن أن نقول على فرض قولهم بالملكية أيضا يقولون بعدم اللزوم. من قال لك هذا؟ يمكن أنهم إذا اختاروا الملكية فإنهم يختارون اللزوم. يمكن لو سألنا العلماء المجمعين أنتم تقولون بالإباحة؟ نعم. أنتم تقولون بعدم اللزوم لقولكم بالإباحة؟ نعم. نسألهم لو فرضنا القول بالملكية فماذا تقولون؟ قد يقولون بمن؟ باللزوم ولا يقولون بعدم اللزوم. فهذا الإجماع موهون ولا يمكن الاستدلال به على عدم اللزوم لأنه مبني على انتفاء الموضوع يعني سالبا من انتفاء الموضوع ولا يدل على عدم اللزوم على فرض القول بالملكية. هذه المناقشة الكبروية. قال نعم، هاي نعم شروع في المرحلة الثالثة وهي المناقشة في الإجماع المدعى. هذه المناقشة الأولى مناقشة صغروية أنه لا نسلم بوجود الإجماع. نعم، قول العلامة رحمه الله في التذكرة إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، فإذا لم تكن الصيغة موجودة يعني المعاطاة لا تدل على اللزوم، هذا هو الأشهر. هذا قول، نعم قول العلامة، قول العلامة مبتدأ خبره الجملة الفعلية يدل يعني قول العلامة على وجود الخلاف المعتد به في المسألة، ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور كما هو الجاري في كلمات الفقهاء. هذه العبارة الأولى للعلامة. العبارة الثانية وكذلك، يعني كلامه يدل على وجود الخلاف المعتد به في كتابه المختلف، وكذلك نسبته، نسبة من؟ نسبته
نسبة القول بعدم اللزوم،
القول بأنه لا بد من وجود الصيغة. هاي العبارة اللي ذكرها الأشر عندنا أنه لا بد من الصيغة، هاي لا بد من الصيغة في النهاية نسبه إلى الأشهر، في المختلف نسبه إلى الأكثر، وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر. قال الأكثر أنه لا بد من الصيغة، هذا يدل على وجود القول الكثير المخالف لذلك. وفي التحرير هذه العبارة الثالثة أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، وهذا يدل على وجود قول قوي على اللزوم، إذا أمكن الاستفادة من هذه العبارة. هذا الإشكال الصغروي، إذن الإجماع غير متحقق، بل عبارات العلامة تدل على وجود المخالف. أما المناقشة الكبروية ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها، لو تنزلنا وقلنا الإجماع متحقق على عدم اللزوم في المعاطاة مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم، يعني أكثر هؤلاء العلماء المجمعين، إلى أنها ليست مملكة وإنما تفيد الإباحة، يعني هم من القائلين بالإباحة كما قلنا أن مشهور القدماء هم يقولون بالإباحة. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها لم يكن هذا الاتفاق كاشفا عن رأي المعصوم سلام الله عليه الذي هو مناط الحجية في الإجماع. لماذا لم يكن كاشفا هذا الاتفاق كاشفا؟ إذ القول، هذا تعليل لعدم كونه كاشفا، إذ القول باللزوم فرع الملكية، لا بد أن نقول بالملكية ثم بعد ذلك نبحث هل هو لازم أو ليس بلازم. الحال أنه قالوا بالملكية أو لم يقولوا بالملكية، لم يقولوا بالملكية، فعدم قولهم باللزوم من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأن موضوع اللزوم هو الملكية والملكية منتفية هنا، ولم يقل بها، الواو حالية، والحال أنه لم يقل بها يعني بالملكية إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له، من تبع للمحقق الثاني، أما العلماء المجمعون الآخرون ما قبل المحقق الثاني قائلون بالإباحة. وهذا يعني شنو هذا؟ اختيار المجمعين للقول بالإباحة ولم يقل بالملكية إلا من تأثر عن المحقق الثاني، هذا مما يوهن حصول القطع بل الظن من الاتفاق والإجماع المذكور. لماذا يوهم؟ لأن قول الأكثر الذين هم يقولون بالإباحة قولهم بعدم اللزوم سالب بانتفاء الموضوع. ليش سالب بانتفاء الموضوع؟ لأن الرسول لم يقولوا بالملكية التي هي موضوع للزوم. فمن المحتمل أن يكون كثير منهم على فرض القول بالملكية يقولون باللزوم ولا يقولون بعدم اللزوم، إنما اختاروا عدم اللزوم لأنهم أنكروا الملكية. لكن لو فرضنا لهم الملكية على القول بالملكية قد يقولون باللزوم، ونحن من القائلين بالملكية. هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة، الإجماع الذي بيناه في المرحلة الثانية على عدم اللزوم، الإجماع على عدم اللزوم الذي بيناه في المرحلة الثانية ثم استشكلنا عليه في المرحلة الثالثة، إنما هو الإجماع البسيط، العلماء أجمعوا على عدم اللزوم. في المرحلة الرابعة نريد أن نستدل بالإجماع المركب على عدم اللزوم. وتوضيحه أن الفقهاء انقسموا إلى قسمين، إلى قولين. بعضهم قال بالإباحة وأنكر الملكية من الأساس، وبعضهم كالمحقق الكرخي وجماعة قال بالملكية المتزلزلة. فانقسم العلماء إلى قائل بالإباحة من الأساس وإلى قائل بالملكية المتزلزلة. وهذا الانقسام يدل على نفي القول الثالث وهو القول بالملكية اللازمة، إذ هو يستلزم إحداث قول جديد لم يقل به أحد. لأن الإجماع المركب كيف يستدل به؟ يستدل به على نفي القول الثالث، أنه لا يوجد لدينا قول آخر غير هذين القولين، القول بالإباحة والقول بالملكية متزلزلة. هذا يدل على نفي القول الثالث وهو الملكية اللازمة. الشيخ يقول بعد ذلك فتأمل فيه احتمال. الاحتمال الأول أن يكون إشارة إلى عدم وجود الإجماع المركب هنا، أي أن العلماء لم ينقسموا إلى قولين فقط بل انقسموا إلى ثلاثة أقوال: قول بالإباحة اللي هو مشهور القدماء، وقول بالملكية المتزلزلة وهو المحقق الكرفي وجماعة ممن تبعه، وقول بالملكية اللازمة كما ذهب إلى ذلك الأردبيلي والكاشاني وغيرهما. فلا يوجد لدينا إجماع مركب على نفي الملكية اللازمة، هذا أول. ثانيا يحتمل أن يكون المراد من فتأمل أن الإجماع المركب إنما يدل على نفي القول الثالث إذا صرح المجمعون، والطائفة الأولى القائل بالإباحة صرح بعدم اللزوم، يعني صرحوا بنفي القول الثالث، والطائفة الثانية صرحت بنفي القول الثالث. إذا الطائفة الأولى تصرح بنفي القول الثالث والطائفة الثانية تصرح بنفي قول الثالث، حينئذ يكون الإجماع المركب حجة في نفي القول الثالث. أما إذا كان نفي القول الثالث مقتنقا من كلام المجمعين من الطائفة الأولى القائلين بالإباحة ومن الطائفة الثانية القائلين بالملكية المتزلزلة، كان نفي اللزوم مقتنقا منتزعا، فهذا حجة وليس بحجة، هذا ليس بحجة. متى يكون حجة؟ إذا قالت الطائفة الأولى نحن نقول بالإباحة وعدم اللزوم، الطائفة الثانية شنو؟ نقول بالملكية المتزلزلة وعدم اللزوم. وهذا النفي القول الثالث وإن كان قد يكون موجود صراحة في من قال بالملكية المتزلزلة الذي نفى الملكية اللازمة، لكنه ليس موجودا في عبائر الطائفة الأولى القائلين بالإباحة، فلا يكون الإجماع حينئذ حجة. ثالثا، يمكن أن يكون قوله فتأمل إشارة إلى أن الإجماع البسيط إذا لم يكن حجة فبالأولوية القطعية أن الإجماع المركب ليس بحجة، لأن الإجماع المركب إنما يتقي حجيته من رجوعه إلى الإجماع البسيط على نفي القول الثالث. وإذا لم يكن الإجماع البسيط حجة فمن باب أولى أن الإجماع المركب ليس بحجة، ولذلك قال فتأمل. قال نعم، هذه مرحلة الرابعة، نعم وهي الاستدلال بالإجماع المركب على عدم اللزوم. يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور، يا اتفاق الإجماع على عدم اللزوم، إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز كالمحقق الكركي والجماعة وبين قائل بعدم الملك رأسا الإباحة وهو القول المشهور، فالقول بالملك اللازم قول ثالث، والإجماع المركب ينفي القول الثالث. فتأمل، ذكرنا كم احتمال له؟ ثلاثة احتمالات. وكيف كان؟ الآن أريد أن يرجع إلى مناقشة لأصل الإجماع، يعني لأصل الاستدلال بالإجماع على عدم اللزوم. قبل بيان المناقشة نذكر مقدمة. المقدمة، ما هو الأساس في حجية الإجماع؟ الجواب هو كشفه عن رأي المعصوم سلام الله عليه، وكيفية كشفه عن رأي المعصوم سلام الله عليه فيها نظريات عديدة. النظرية الأولى ما ذهب إليه السيد المرتضى علم الهدى قدس سره، حيث قال إن العلماء إذا أجمعوا على رأي هذا دليل على أن المعصوم داخل في ضمنهم، ولذلك يشترط في حجية الإجماع أن يكون بعض المجمعين مجهول النسب ولو كان واحدا، لكي يحتمل أنه شنو؟ هو الإمام سلام الله عليه، وهو ما يعبر عنه بالإجماع الدخولي، أي دخول المعصوم في ضمن المجمعين. النظرية الثانية ما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره، حيث قال إن علماءنا إذا أجمعوا على رأيين فلا يحتمل أن يكون خاطئا ومخالفا للشريعة، وإلا لو كان خاطئا ومخالفا للشريعة فمن باب قاعدة اللطف، أي ما يقرب، أي توفير ما يقرب إلى الطاعة وما يبعد عن المعصية، هذه القاعدة تقتضي أن الشارع يتدخل إذا كان الإجماع مما يبعد عن الطاعة ويقرب إلى المعصية. فإذا لم يتدخل الشارع أو يتدخل المعصوم سلام الله عليه، نفهم أن الإجماع صحيح، وهذا ما يسمى بالإجماع اللطفي، أي المبتني على قاعدة اللطف. النظرية الثالثة هو أننا عن طريق إجماع علمائنا على رأي من الآراء نحدث ونكتشف عن طريق الحد أن المعصوم والشريعة توافقهم على ذلك، وهذا ما يسمى بالإجماع الحدسي. والظاهر أن مشهور المتأخرين في زمن الشيخ الأنصاري أو ما قبله يقولون بالإجماع الحدسي. طبعا أكو آراء أخرى في زمننا، يعني في هاي الفترة أكثر من 100 سنة، يعني قالوا بآراء أخرى، كما في مثلا سيد الشهيد يبني المسألة على حساب الاحتمال. المهم هذه مقدمة. ما بعد المقدمة نقول الشيخ الأنصاري يقول الإجماع على رأي القدماء يمكن تحصيله في المقام، أو الإجماع الدخولي أو الإجماع اللغوي، لأنه يكفي وجود مجموعة من العلماء أحدهم مجهول النسب، أو مجموعة كبيرة تؤدي إلى جنون أنه سيؤدي عملهم إلى الوقوع في المعصية والابتعال عن الطاعة، فإما أن يكون المعصوم داخلا في ظنه وإما أن يتدخل، فإذا لم يتدخل يدل على أنه موافق للمجمعين. وهذا النوع من الإجماع حجيته لا تتأثر بوجود المخالف، وإن وجد المخالف المعتد به، يعني لو كان 60% من علمائنا أجمعوا وكان أحدهم مجهول النسب، هذا يكفي في حجية الإجماع الدخولي، ويكفي في حجية الإجماع اللطفي وإن وجد 40% تقريبا من المخالفين، هذا لا يضر. إذن تحصيل الإجماع على مبنى السيد المرتضى أو على مبنى الشيخ الطوسي سهل أو ليس سهل؟ سهل يد. أما تحصيل الإجماع على المبنى الأخير وهو الإجماع الحسي فلا يمكن في المقام، لأن الإجماع الحسي هو مبتن على تجميع القرائن التي تؤدي إلى الحس برأي الإمام، وهذا ما يتأثر بوجود المخالف، وبما أن المخالف هنا موجود، إذن هذا الإجماع على القول بالحس الكشف الحسي ليس متحققا وليس بحجة. لذلك يقول وكيف كان، يعني شنو وكيف كان؟ يعني سواء أريد التخصيص للعمومات بالإجماع البسيط أو الإجماع المركب على كلا الفرضين، فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء، اللي هو يا إجماع عن طريق غير الإمام من العلماء، قول العلماء يكشف عن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم كشفا حسيا، أي إشارة إلى النظرية الثالثة. ف فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين أن يكشف كشفا حتيا، تحصيل الإجماع مشكل. ليش مشكل؟ لأنه يتأثر بوجود المخالف، ونحن ذكرنا أن عبائر العلامة في كتبه الثلاثة تشير إلى وجود المخالف. مشكل. لما ذكرنا؟ يعني شنو لما ذكرنا؟ من أن الإجماع غير متحقق، وأن المسألة خلافية، والمخالف مما يعتد به، كما أشارت إلى ذلك عبارة العلامة. وإن كان هذا، يعني شنو هذا؟ الخلاف المعتد به لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء. يا إجماع اللطفي والدخولي كما بين في علم الأصول، إذ لا مانع من مخالفة الكثير إذا وجد بعض العلماء قد اتفقوا على رأي وكان بعضهم مجهولا، يكفي لحجية الإجماع الدخولي مثلا أو اللطفي. أما على النظرية الثالثة فالإجماع يتأثر بوجود المخالف، والمخالف موجود، فالإجماع تحصيله مشكل. وبالجملة يبدأ الشيخ الأنصاري قدس سره بتلخيص الكلام في المقام الثاني. ليه شنو المقام الثاني؟
استدلال الإجماع على عدم النزول.
لا، المقام الثاني في أصل المطلب. قلنا عندنا مقام، المقام الأول أن المعاطاة تفيد الملكية أو لا تفيد الملكية. المقام الثاني أن المعاطاة تفيد اللزوم أو لا تفيد اللزوم. بعد ذكر الأدلة على اللزوم والمناقشات وكل هذا الكلام يرجع إلى أصل المطلب، يريد أن يلخص القول في اللزوم وعدم اللزوم، فيقول ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك. أكو عبارة للشهيد الثاني في المسالك يذكر فيها قول من اعتبر مطلق اللفظ باللزوم، أي قال إذا أردنا ملكية لازمة فيشترط مطلق اللفظ. يعني شنو مطلق اللفظ؟ أي سواء كان إيجابا وقبولا أم لم يكن إيجابا وقبولا. الشهيد الثاني بعد أن نقل هذا القول قال ما أمتنه وأحسن دليله، يعني القول بالملكية اللازمة مع استغراق مطلق اللفظ. الشيخ الأنصاري يعلق على كلام الشهيد الثاني يقول وهذا كلام متين، يعني مضمون عبارته، يقول هذا كلام جيد. لكن الشهيد الثاني قيد عبارته قال لولا قيام إجماع على خلافه، يعني على عدم اللزوم. يقول القول باللزوم مع اشتراط مطلق اللفظ لطيف وقوي لولا وجود إجماع على عدم اللزوم. إذا وجد إجماع فنقول بعدم اللزوم، إذا لم يوجد إجماع فنقول باللزوم. الشيخ الأنصاري يعلق على هذه العبارة أنه عندنا إجماع لو ما عندنا إجماع. خلينا نقرأ هذه العبارة ثم بعدين نسأل ذات السؤال. وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله قبل أن يذكر القول عبارة معترضة بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، يعني صاحب المسالك أول مرة ذكر عبارة وذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، حيث قال أقالت نص عبارة المثال قال وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضا، يعني إلى اللزوم، لكن بشرط أن يكون الدال على التراضي والتعاطي لفظا من الألفاظ. بعد أن ذكر هذا القول قال ما أحسنه، عبارة من ما أحسنه وأمتن دليله اللي هو العمومات وأصالة اللزوم، إن لم يكن إجماع على خلافه. وإلا لو كان إجماع على الخلاف فلا نلتزم به وإنما نذهب إلى الإجماع. الشيخ الأنصاري يقول في غاية الحسن والمتانة، هاي في غاية الحسن والمتانة خبر علم الخبر، فما ذكره في المسالك، فما ذكره في المسالك من قوله كذا وكذا في غاية الحسن والمتانة. إذن الشيخ من القائلين بمن على هذا الكلام، من القائلين باللزوم لكن بشرط أن يكون الدال لفظا وإن لم يكن إيجابا وقبولا، وبشرط عدم وجود إجماع على الخلاف. وحينئذ نتساءل هل يوجد إجماع على الخلاف أو لا يوجد إجماع على الخلاف؟ الشيخ الأنصاري يقول صحيح أنه لا يوجد لدينا قطع بوجود الإجماع، ولكن يوجد لدينا ظن قوي بتحقق الإجماع، على الأقل عضائر الذين نقلوا حصول الإجماع، هذه العبائر المنقولة من الفقهاء كما في الغنية وغيره، على الأقل تفيدنا، على الأقل تفيدنا الظن القوي بتحقق الإجماع على عدم اللزوم بالمعاطاة. ما تحصل إن القطع بحصول الإجماع، وإنما الظن بتحقق الإجماع. طبعا ثم يؤيد هذا المطلب لمجموعة شواهد ومؤيدات، نقرأ هذه العبارة ما ليش. إذا تساءلت يعني هل يوجد إجماع على عدم اللزوم أو لا يوجد إجماع على عدم اللزوم، والإجماع على عدم اللزوم وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع، لأننا ناقشنا فيه، إلا أن المظنون قويا تحققه تحقق من الإجماع على عدم اللزوم. لكن أين يتحقق الإجماع؟ مع عدم وجود اللفظ الدال على إنشاء اللزوم أو إنشاء التمليك، حتى سواء ما كله أصلا أو وجد لفظا لكنه ليس لم يقصد به إنشاء التمليك كما عبرنا به سابقا دال على التراضي قبل المعاملة مثلا اللي سميناه مقاولة، قبل إنشاء التمليك يتفقان لفظيا لكن ينشئان التمليك بالتعاطي لا بالألفاظ. لذلك يقول تحقق الإجماع على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، سواء لم يوجد لفظ أصلا فالإجماع على عدم اللزوم، أم وجد لفظ ولكنه لم ينشأ التمليك به، لم ينشأ التمليك به يعني بمن؟ بالله، وإنما كان لفظا على سبيل المقاولة يعني قبل المعاملة قبل إنشاء التمليك، بل هاي بل تتم علما القوله وجد ولكن لم ينشأ التمليك به. إذا متى وجد؟ اعتبرت قليلة على التمليك كما في المقاول، بل كان اللفظ من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض. في هاتين الصورتين، يا صورة يا صورة، عدم وجود اللفظ أصلا أو وجد اللفظ لكن لم يقصد به إنشاء التمليك، هنا يوجد إجماع على عدم اللزوم تبقى لدينا صورة أخرى وهي شن؟ الإتيان باللفظ الذي يقصد به إنشاء التمليك، هنا سيكون خارجا عن الإجماع. يعني كم صورة لدينا؟ ثلاثة. لا يوجد لفظ أصلا، يوجد لفظ لكنه ليس في مقام إنشاء التمليك، يوجد لفظ لكنه في مقام إنشاء التمليك. والإجماع على عدم اللزوم متحقق بيا صورة لصورة، الصورة الأولى والثانية دون الصورة الثالثة. بل كان من جملة القرآن على قصد التمليك بالسبب. ثم بعد ذلك يأتي الشيخ الأنصاري بمجموعة من الشواهد على تحقق الإجماع. يقول الشاهد الأول هو أنه يظهر من كثير من الأخبار اشتراط اللفظ في اللزوم، أن اللزوم لا يتحقق إلا عن طريق اللفظ. يعني إذا لم يتحقق اللفظ فلا لزوم، هذا معيد لهذا المطلب، وهو أنه في حالة عدم وجود اللفظ فلا لزوم. بل يترقى الشيخ، بل يقول كثير من الأخبار تدل على أن هذه الحالة كانت متعارفة عند الباحث في السوق، وهي أنه شنو؟ أنه إذا أرادوا إنشاء التمليك فهم يستعملون الألفاظ لإفادة اللزوم، وإذا لم يستعملوا الألفاظ فلا تدل على اللزوم. بل يترقى الشيخ، بل يقول مو فقط الأخبار تدل على ذلك، بل يحتمل أن تكون هناك سيرة عقلائية قائمة على شنو؟ على لزوم الإنشاء باللفظ في المعاملات الخطيرة دون المعاملات الحقيرة، إذ يكتفى في المعاملات الحقيرة بمن؟ بالتعاطي دون الألفاظ. يقول سيرة العقلاء والباعة والتجار في الأسواق أنهم إذا أرادوا أن يبيعوا شيئا خطيرا فينشئون البيع بمن؟ بالألفاظ. طبعا يقول إلا بعض الموارد ينشئ البيع بألفاظ لكن لا تعتبر إيجاب وقبول، كما في بيع التصافق، يعني يقول يتصافقان بعد البيع ويقول بارك الله لك في صفقة يمينك مثلا، هاي مو إن شاء الله قبول، لكن هذه موارد نادرة لا تضر بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على أن البيع الخطير يتم عن طريق الإنشاء القولي إيجاب وقبول، أما في الموارد الحقيرة الصغيرة فيكتفون بمن؟ بمجرد المعاطاة دون الألفاظ، ولذلك يجيزون الرجوع في الأشياء الحقيرة، وإذا لم يقبل المالك يعيبون عليه ذلك. هذه السيرة على لزوم الألفاظ في الأشياء الخطيرة دون الحقيرة تدل على أن اللزوم يتوقف على وجود الألفاظ فقط، وقد يظهر ذلك، يعني شنو ذلك؟ وقد يظهر ذلك بالإجماع على اشتراط اللفظ، هذا مؤيد للإجماع. وقد يظهر ذلك أي احتياج اللزوم إلى الإنشاء اللفظي من غير واحد من الأخبار، طبعا ستأتينا في بحث اشتراط الصيغة، اشتراط الصيغة في البيت يذكر مجموعة من الأخبار تدل على ذلك. بل هاي تقوية للمطلب، بل يظهر منها يعني من مجموع هذه الأخبار أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار. لأن إذا كان متعارفا كيف يفيدنا يعني؟ إذا كان متعارفا
تقيد أدلة،
إذا كان متعارفا فالأحكام الشرعية والآيات والروايات إنما تصب على الفهم العرفي، فتحمل على ما هو متعارف، فإذا كان المتعارف هو الإنشاء اللفظي دون المعاصر فتحمل هذه الأدلة والعمومات على الإنشاء اللفظي. بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي أخذ بين قوسين العبارة التي يراد بها عدم الرجوع، كبيع الدار وبيع الدابة، يعني الأمور الغالية التي يقصد بها إلزام الطرفين. يقول على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة بمجرد التراضي. هاي بمجرد التراضي بمن تتعلق كلمة الاكتفاء؟ على عدم الاكتفاء بمجرد التراضي في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع، يعني التي يراد منها اللزوم، التي يراد منها اللزوم، لا يكتفون بمجرد التعاطي والتراضي، وإنما لا بد من إنشائها بالله. نعم يوجد مورد واحد نادر، نعم ربما يكتفون بالمصافحة فيقول البائع بارك الله لك، أو ما أتى هذا المعنى بالفارسية أو بغيرها من اللغات. المهم هو ليس إنشاء ولا قبولا، هذا المورد النادر اللي هو المصافحة على طبق السيرة أم على خلاف السيرة؟ على خلاف السيرة، يعني بيوع خطيرة يكتفون فيها بالمصافحة، لكن هذا المورد النادر لا يسقط السيرة العقلائية من الحجية، لأن المراد من السيرة العقلائية اتفاق غالبية العقلاء وهو حاصل في المقام. نعم يكتفون، يرون من يكتفون العقلاء بالتعاطي في المحقرات، ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، يعني في المعاطاة في المحقرات، يعني لا يلتزمون باللزوم، بل يجيزون الرجوع، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. يعني إذا كان الأمر محقرا وحصلت المعاطاة وأراد أحد الطرفين أن يرجع مع بقاء العينين، فإذا رفض الطرف الآخر فالعقلاء ينكرون عليه ذلك، بل يقولون له يجوز الرجوع، التزم بالرجوع. إذا السيرة العقلائية تفرق بين موردين، بين الأمور الخطيرة والغالية فيقولون بلزوم حل، وبين الأمور الحقيرة فيكتفون بالتعاطي.
متفق عليها القياس الصغراوية بالتبايع الصغراوية بأنه السيرة هي قائمة على ذلك أم لا؟ الصغراوية باعتبار أنه السيرة قائمة على أنه لا بد من إنشاء لفظ في البيوع الخطيرة، هذه مثلا يعني متفق عليه؟
لا هذا مو متفق عليه، وإلا يعتبر دليلا وانتهينا من المسألة. الشيخ لذلك يقول بل يمكن، شيخه ما جزم بالموضوع، قال بل يمكن دعوى السيرة، ونستجد هذه السيرة من ألسنة الروايات اللي قبل شوية قلنا ناظرة إلى حالة الموجودة في السوق، لأننا قد نكتشف وجود السيرة العقلائية أو المتشرعية الموجودة في زمن الأئمة عليهم السلام عن طريق الروايات والأخبار. عليكم السلام. نعم هنا الشيخ يريد أن يبين رأيه النهائي غيرتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.